بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 13 في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولي الفقيه المحدث العارف الإمام النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. نعيد الحديث. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. الذي يؤخذ يا إخوتي من هذا الحديث كثير، لكننا نقف على أمور ثلاثة في هذا الحديث الشريف المبارك. الأمر الأول أن أمر المسلمين يقوم على الوضوح، ولا يقوم على ضبابية التعامل، ولا يقوم على العمل من وراء الظهر كما يقولون. الإسلام شمس منيرة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سراج منير. في مثل حلبي بيعرفوه كلهم: الدين المخبى كذا. هذا يدل على أن ديننا يقوم على أساس الوضوح. وجاء في الحديث: الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. فإذا كان لا يخاف ويرى أن سره مثل علانيته، لأنه يستند إلى منهج واضح، هذا على خير. لكن الذي يعمل في الظلام ويتكتم على ما يعمله فافهم أن تحت هذا التكتم خبثا يريد أن يغطيه. ما في أحسن من الوضوح، وكل شيء كما يقولون من تحت الطاولة هذا مردود على أصحابه. فديننا دين واضح، وكل ما فيه ينبغي أن يكون قائما على الوضوح. الأمر الثاني الأمانة في المال، لا سيما عند العمال. ومفهوم العمال في الماضي يرادف مفهوم الموظف في وقتنا هذا. الأمانة التي يتميز بها المسلم المراقب لله عن غيره. غير المسلم المراقب لله بيخاف من التفتيش والرقابة، بيخاف من الهيئات التي تشكلت من المخلوقين، لكن المؤمن المراقب لله الذي قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى فسيرى الله عملكم، الذي يراك حين تقوم، هذا لا يحتاج إلى مراقبة الخلق، لأنه غيب نظر الخلق في نظر الحق. وأما الموضوع الثالث الذي يلفت انتباهنا إليه هذا الحديث المبارك، فهو كراهية الأصحاب للرياسة وخوفهم من أوزارها وتبعاتها. الذي يطلب الإمارة ما فيه خير، الذي يطلب التقدم على الآخرين ما فيه خير، لكن إذا قدمه الحق وما أراد بنفسه تقديما، استعمله الحق وما أراد لنفسه أن يكون مستعملا، فإنه يوافق إقامة الله تبارك وتعالى فيعان في هذا الأمر. الكلمة اللي بيحكوها بأنه آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة، هذه كلمة لا تعجبني ولا أراها متوافقة مع منهج القوم. أقول أول ما يخرج وليس آخر ما يخرج. أول ما يخرج من قلوب السالكين حب الرياسة، وإذا لم يخرج لا يحكي عن حاله ويقول أنا سالك، لأنهم قالوا في المتفق عليه خلي نفسك وتعال. طيب خلي نفسك وتعال، نبدأ يجي مع حب الرياسة من أين؟ سبحان الله، هذا أمر عجيب. اليوم إذا كان واحد قلنا له لا تطلع على المنبر بزعل لك عبء، المولى نزل حمله من على ظهرك وقس على ذلك. كل هذه العلل يا أخواني لا يمكن أن تخرج من القلوب إلا عندما تدخل عظمة الله، عندما يدخل تعظيم الله تبارك وتعالى إلى القلوب، وعندما تدخل المحبة، لأنه الحب بذل، ما هيك يا أبو أديب؟ وشعار أهل العز ذل نفوسهم أبدا. بدون محبة تلاقي ديك، مجرد ما دخلت المحبة يتململ في الأعتاب، بيتململ في العتبات. لذلك قال ابن عطاء الله رحمه الله في حكمه: لا يخرج الشهوة من القلب بكل أنواع الشهوة، شهوة الرياسة، شهوة الجاه، شهوة السلطان، شهوة المال، شهوة الغريزة إلى آخره، لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. الخوف المزعج بيكون مستغرق في تعظيم الله، والشوق المقلق بيكون محترق في المحبة. أبدا. فإذا حصل الإنسان على أحد هذين المعنيين أو عليهما معا، عند ذلك حينما كان يكون موفقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق إلى كل خير. إذا كان 5 دقائق أحد يحب يسأل لا مانع. نعم. الخصومة تنشأ من تصارع النفوس، ولكن الصوفية رضي الله عنهم يشغلون إخوانهم بالقدوس فلا تحصل هذه إلا عند أهل النفوس. طريقنا ما هو طريق جاهد نفسك، لا، طريقنا طريق انسى نفسك واذكر الله. في طريق اشتغل بمجاهدة نفسك، حط نفسك وما لك شغلة إلا نفسك اضربها بالمطارق. طريقنا مو هيك، طريقنا انسى نفسك واشتغل بالله. إذا اشتغلت بالله لحق تبارك وتعالى يهذب نفسك. هذا طريقنا. نعم. يقول أخونا الشيخ علاء: بعض الذين يجمعون تبرعات يأخذوا جزء من هذا المال بحجة أنه من العاملين عليها. هذا كذب على الله ورسوله، وهو باطل مردود. العاملون عليها هيئة يعينها السلطان فقط، هيئة يعينها السلطان تجمع أموال الزكاة، وجزء من أموال الزكاة التي يجمعها هؤلاء المعينون من قبل السلطان يصرف لهم السلطان جزءا مثل أي راتب يصرف. أما اللي عم يعمل حاله بيكذب على نفسه بيقول دي أجمع من الناس مال بحجة جامع، بحجة معهد، بحجة ثانوية، بحجة قصص كثيرة ما لا نهاية، وبعدها ببلع من وراه وبعمر مزارع وبشتري سيارات وبعمر بنايات، فهذا سارق. وأرجو من الله، أرجو من الله، الآن يدرس الأمر، لم يبت فيه لكن يدرس، أن تنظم عملية جمع التبرعات تنظيما لا تمتد فيه يد البشر بالمال ولا يرى المال، إنما تفتح حسابات بنكية ومن خلال الحسابات البنكية فقط يكون التبرع أبدا، ولا يمكن أن يرى المال، أن يرى مو يمسكه، لأنه آن الأوان لإنهاء اللصوصية والغش وسرقة أموال المسلمين باسم الدين. ينبغي أن يوضع حد لهذا الأمر. مصالح المسلمين معطلة الآن والجيوب مملوءة، هل لابد من تنظيم الأمر بشفافية تامة لا تمتد فيها يد بشرية إلى المال. إن شاء الله ربي بعينا. نعم. يسأل سائل عن حديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ويسأل بعد ذلك هل نقعد عن نصرة الأهل في القدس؟ يا حبيبي نقعد، لا لا تقعد. الحديث واضح، أعطاك درجتين، الدرجة الأولى الغزو، الدرجة الثانية أن تحدث نفسك بالغزو. فإن كنت قادرا على أن تذهب إلى القدس الله يبارك لك، وإن لم تكن قادرا على أن تذهب إلى القدس فحدث نفسك بأنك مأمور بالذهاب إلى القدس. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت الآن لو فتح للمسلمين الباب يروحوا على القدس كان مليار مسلم راح على القدس. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حال المسلمين إلى أحسن حال. نعم. يعني إن لم تذكر أنت بلسانك فاسمع ذكر الناس، ذكر إخوانك، لأنه تلاوة القرآن مثل سماعه. يعني إذا أحضرت قلبك مع تعظيم الله منيح كثير، لا مانع. نعم.
سمعت
كثير
من الناس أنه في الحضرة ما بين ذكر الاسم، ما بين أنه الاسم الله
ذكر الاسم في الحضرة يبدأ بذكر اللسان، ثم ينتقل بعد ذلك من ذكر اللسان عند الشاذلية إلى ذكر القلب في المرحلة الأولى، كما هو معلوم لكل من يحضر حضرة الشاذلية، يبدأ بالله الله الله، وبعد ذلك ينتقلون إلى ما يعرف بالذكر الصدري، وهو فيكون من الصدر لا من اللسان. وهذا علم ينبغي أن يعلمه السالكون، لكن الذي لا علم له يحكم بجهل. فاتحة.